ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 89. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول الإجابة عنها بالتفصيل وبالشرح والبيان. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: ما واجب المسلم عند الفتن؟ وهذا هو اللقاء 12 في رحابها. جزاكم الله خير. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الفتنة في القرآن والسنة، تكلمنا عن تحذير القرآن من الفتن، وكذلك تحذير السنة من الفتن. اتكلمنا عن أقسام الفتن العامة والخاصة، ثم بدأنا نقف أمام جملة من القواعد والضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها طالب العلم عند الفتن. ذكرنا 5 قواعد فيما مضى، في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع القاعدة 6 والضابط 6 الذي ينبغي أن ينضبط به المسلم والمسلمة عند الفتن. يقول الشيخ آل الشيخ رحمه حفظه الله: أن للقول والعمل في الفتن ضوابط، فليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، وليس كل فعل يبدو لك حسنا تفعله، لأن الفتنة قولك فيها يترتب عليه أشياء، ولأن الفتنة عملك فيها يترتب عليه أشياء. فلا غرو أن سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم. رواه البخاري في صحيحه، وأذكر أني أشرت إلى هذا الحديث من قبل، وقلت أن هذا ليس من باب كتمان العلم، ولكن هذا من باب مراعاة الحال. والوعاء الذي لم يبثه أبو هريرة وعاء الحديث عن بعض الفتن في آخر الزمان، وهذا لا يترتب عليه حكم شرعي أو عمل، لذلك منعه لحكم جليلة. وقد بين أبو هريرة بعضها عندما قال لبعضهم: لو قلت لكم إنكم تقتلون إمامكم ثم تتقاتلون فيما بينكم ما صدقتمون، كأنه أشار إلى أن بعض النصوص في هذا الوعاء الذي كتمه ولم يظهره هي المتعلقة بالفتن التي حدثت بعد انتقال نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى الرفيق الأعلى كمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والمقتلة التي كانت بين الصحابة. ربما لو أخبر أبو هريرة بهذه النصوص قبل أن تحدث ربما كذبوه، لأن الصحابة كانوا من أطهر الناس قلوبا، فلا يمكن أن يصدقوا أن هذا يحدث. وقد حدث بفعل الخوارج الذين أتوا من أمصار متعددة فقتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم وقع القتال بين المسلمين بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. وملخص الأمر أن القتال قام وفق اجتهاد، ومعلوم أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ولا شك أن الصواب كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه، جزاكم الله خير، وأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد رضي الله عن الجميع. معاوية كان ولي الدم ويطلب بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حقه، لكن أمير الأمة رأى أن يرجئ هذا الأمر حتى تستقر الخلافة، وخاصة أن المتمردين تفرقوا في أمصار كثيرة كالكوفة ومصر وغيرهما، فاختار علي أن يرجئ الأمر قليلا حتى يستقر الأمر، لكن تعجل معاوية فقام القتال بين الفريقين وفقا لاجتهاد، والمخطئ منهما معذور وله أجر، والذي أصاب له أجران، وقامت المقتلة لحكم عظيمة وجليلة. ولذلك قال السلف الصالح عن أخطاء بعض الصحابة رضي الله عنهم أنها تطوى ولا تروى، أي لا تذكر إلا على سبيل بيان الحق فيها وهدم الباطل الذي ادعاه أعداء الإسلام، لأنهم دسوا على أصحاب النبي الكثير من الآثار المكذوبة والباطلة التي تظهرهم في صورة المتآمرين إلى غير ذلك رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين، ولم يصدر منهم هذا البتة. ولذلك كثيرا ما أقول على طالب العلم أن يقرأ كتاب العواصم من القواسم لابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، هو مجلد ماتع يتحدث عن الفتنة التي قامت بين الصحابة وهذه المقتلة العظيمة، ويبين الآثار الصحيحة المسندة في هذا الباب، مع التنبيه أن القرآن قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم بالمؤمنين، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أجلس الحسن ابن علي رضي الله عنهما على منبره وكان طفلا أشار إليه النبي وقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وبالفعل تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وارضاه ليحقن دماء المسلمين، فاجتمعت الأمة وتحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالشاهد أن أبا هريرة لم يظهر هذا الوعاء من العلم، لأنه قد يفهم فهما خاطئا وقد يؤدي إلى فتنة، لذلك منعه. وعلى هذا المنوال قال علي رضي الله عنه وأرضاه لا تحدث الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لذلك عندما يتكلم المتكلم لا بد أن يراعي حال المستمع فيحدثه بكلام يفهم فهما صحيحا ويضع القيود والضوابط حتى لا يفتن المستمع بفهم سقيم لم يقصده المتكلم فتكون الفتنة ولذلك أنكر الحسن البصري رحمه الله تعالى على أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه خادم رسول الله عندما حدث الحجاج ابن يوسف الثقفي بحديث العرنيين. إيه قصة العرنيين؟ معروفة في السنة، عندما نزل قوم المدينة فاجتووا بها فأرشدهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها، فذهبوا وشربوا من أبوال الإبل وألبان الإبل فبرئوا بأمر الله، فإذا بهم يقتلون الراعي ويسرقون جمال الصدقة، فأمر النبي بقتلهم صبرا. فلما حدث أنس بهذا الحديث في حضرة الحجاج أنكر عليه الحسن البصري وقال: سوف يتأوله الحجاج ويتخذه ذريعة لسفك دماء الناس، وقد كان. لذلك ندم بعد ذلك أنس أنه حدث بهذا الحديث في حضرة الحجاج ابن يوسف وكان سفاكا للدماء وكان ظالما جائرا. وهذا يبين منهج السلف الصالح أن هناك بعض العلم قد يكتم لأنه يؤدي للفتن ويؤدي للفوضى ولا يسرد إلا بضوابطه وقيوده حتى لا يفهمه الناس فهما خاطئا فتكون فتنة. إذن لابد أن نحتاط من القول عند الفتن وكذلك من الفعل، لأن القول في الفتنة أشد من السيف. القول عند الفتنة أشد من السيف، كلمة قد تؤدي إلى سفك الدماء، فتوى قد تذهب أمة. فلابد للمتكلم عندما يتكلم خاصة في زمن الفتن أن يحتاط لقوله وأن يضع الضوابط والقيود حتى لا يفهم قوله فهما خاطئا فيؤدي إلى فتنة بين الناس. وهذا ضابط مهم يعصم المسلم عند الفتن. وقد ثبت أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال لابنه حين حدث في القيام ببعض الأمر في الفتنة، قال لابنه: يا هذا، أتريد أن تكون رأسا في الفتنة؟ لا لا والله. يعني اوعى تتكلم في الفتنة بأقوال قد تكون صحيحة لكنها تفهم فهما خاطئا فتؤدي للفتنة وتؤدي لنشر الفوضى. وقد أصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الباب المهم في حديثه عندما قال لأمنا عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. طبعا من المعلوم أن الكعبة عندما أصيبت مكة بسيل جارف قبل البعثة النبوية اجتمعت قبائل العرب من قريش وغيرها ليعيدوا بناء الكعبة واشترطوا شرطا ألا يدخل في البناء إلا المال الطيب، يعني مال من ربا لا يجوز، مال من بيع خمور لا يجوز، لازم يدخل البناء المال الحلال فقط. فجمعوا أموالهم الطيبة وأعادوا بناء الكعبة فقصرت النفقة، يعني الأموال خلصت الطيبة والبناء لم يكتمل. فإذا ماذا يصنعون؟ بقي لهم الجدار الرابع، فاكتفوا بهذا وجعلوا ما يسمى بالحجر. عندك كده عند الكعبة حجر إسماعيل، المكان اللي هو نصف دائرة ده حول جدار من جدر الكعبة. ليه؟ لأن أصل الجدار الرابع كان مكان حجر إسماعيل كده، لكن ما كانش معاهم نفقة طيبة فاكتفوا بهذا القدر وعملوا الحجر كده. وطبعا حجر إسماعيل لا علاقة له بإسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم، اللي يقول لك أصل المكان اللي كان إسماعيل وهو طفل يلعب فيه، هذا كلام باطل ولا يثبت. هو سمي بهذا الاسم لكن لا علاقة له بإسماعيل. المهم النبي يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، كان لسه كفار وبعضهم لسه داخل الإسلام حديثا، لهدمت البيت، أهدم الكعبة وأعيد بناءها على قواعد إبراهيم وأجعل لها بابين، باب للدخول وباب للخروج. النبي خشي إيه؟ تكون فتنة عند العرب، لأنهم كانوا يعظمون الكعبة، فممكن اللي لسه داخلين الإسلام دول يعملوا فتنة ويعملوا فوضى وينكروا هذا الفعل وتبقى مشكلة. فترك النبي الصواب أمنا للفتنة عشان يعلمنا الدرس ده. قد يكون القول صحيحا وقد يكون الفعل صحيحا، لكن إذا قيل في وقت الفتنة يفهم فهما خاطئا فيؤدي للضرر ويؤدي للفوضى، فما تقولش اسكت. وقد يكون الفعل صحيحا لكن إذا فعلته أثناء الفتنة يفهم فهما خاطئا فيؤدي لفتنة أشد، فما تفعلش. علشان كده كان عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه إذا سئل عما دار بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، يقول: فتنة سلمنا الله منها بسيوفنا وأيدينا فنسلم منها بألسنتنا. ما نتكلمش، لازم نستر ده تطوى ولا تروى إلا على قدر الضرورة إحقاقا للحق. ليه؟ قد يكون القول يسبب فتنة أشد، ودي المشكلة. ليه؟ لأن الطعن في الصحابة زندقة، نسأل الله السلامة. فقد يتكلم متكلم في المقتلة التي دارت بين ابني العم علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، وكلهم أصحاب رسول الله، فممكن البعض لضيق فهمه يفهم خطأ فيطعن في أحد الصحابيين رضي الله عنهما. وشوف عمر بن عبد العزيز من بعده سئل أحد العلماء من السلف: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ شوف السؤال الخبيث. فماذا قال العالم؟ قال: لغبرة في منخر معاوية بن أبي سفيان خير من 1000 رجل كعمر بن عبد العزيز، فهذا صاحب النبي وكان من كتبة الوحي. فانت عايز تقارن بين صحابي وبين تابعي؟ مش ممكن ابدا. ده معاويه كان صاحب لمين؟ صاحب للنبي، وكان من كتبه وحي السماء، ده كان بيجلس جنب النبي كده وتنزل الايه يكتبها معاويه للنبي عليه الصلاه وازكى التسليم، فده من كتبه الوحي. فكيف تقارن بين صحابي وبين تابعي؟ ودي قضيه خطيره جدا. النبي قالها نصا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء هم الصحابة، فلا يمكن أن يدانيهم أحد بعدهم. يجي من بعدهم، من بعدهم التابعون، من بعدهم تابعوا التابعين، فعمر بن عبد العزيز من التابعين. وذلك من الخطأ من يقول أن خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، لا، الخلفاء الراشدون من الصحابة، وعمر ليس صحابيا، عمر ابن عبد العزيز من التابعين وليس صحابيا، إنما الخامس هو الحسن ابن علي. هم خمسة الراشدون: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن ابن علي. لأن الحسن بعد مقتل أبيه علي رضي الله عنه تولى الخلافة، بويا على الخلافة وظل فيها ستة أشهر، ثم رأى أن يتنازل عنها حقنا لدماء المسلمين، فتنازل لمعاوية بن أبي سفيان. وكان معاوية رضي الله عنه أرضاه أول ملوك الدنيا رضي الله عنه أرضاه، لأن النبي قال هذا نصا: ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا. احنا الآن عايشين في فترة ايه؟ الحكم الجبري، لأن الملك انتهى في الأمة إلا في بعض الدويلات كالمغرب، كالمملكة العربية السعودية، ما زالت لسه الملكية، إنما بصفة عامة رفع في الأمة، أصبحنا في الحكم الايش؟ الجبري. قال: فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يعني في آخر الزمان إن شاء الله ستكون خلافة راشدة طيبة على منهاج الأنبياء، ودي بقى اللي هتكون في آخر الزمان عندما يظهر محمد بن عبد الله المهدي، يصلحه الله في ليلة، ثم تبيعه الأمة على الخلافة، ثم يقود الأمة للنصر المبين، فيفتح القسطنطينية لتركيا، ثم بعدها يخرج المسيح الدجال نسأل الله السلامة من شره، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل المسيح الدجال ويرفع الجزية ويحكم الأمة بشريعة النبي محمد القرآن والسنة على مدار 7 سنين يحكم الأرض. لدرجة أن الفترة دي كما أخبر النبي أن عنقود العنب يكفي الفئام من الناس، يعني يكفي العيلة والقبيلة عنقود واحد، ويعم العدل، وتلعب الحياة مع الصغار، ويرعى الذئب مع الغنم. الله أكبر، ليه؟ هيكون في عدل، ولا تقبل صدقة، الكل مش محتاج، ليه؟ في غنى وثراء وخيرات، لأن العدل بيخرج من الأرض البركات. عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم يحكم الأرض 7 سنين بالعدل، ثم بعد ذلك يذهب إلى حج بيت الله الحرام، ثم يقبضه الله عز وجل إليه، وتتحقق الآية: ويكلم الناس في المهد وكهلا. في المهد اتكلم وهو رفع على سن 33، لسه سن الكهولة اللي هو يبدأ بال40، فده لسه في آخر الزمان. يحكم الأرض 7 سنين يبقى عنده 40 سنة، يحج ويقبضه الله، فتتحقق الآية: ويكلم الناس في المهد وكهلا عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن ستكون خلافة في آخر الزمان، ويعم العدل بعد ظلم وجور، وتسعد البشرية بالقرآن والسنة. إذن النبي أخبر بهذا، فتنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه أرضاه لمعاوية، وكانت حقنا للدماء وجمعا للأمة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن: إن ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان، إذن قد يكون القول صوابا وقد يكون الفعل صوابا، لكن إذا قيل في الفتنة يضر ولا ينفع، لذلك لابد أن نعرض الأقوال والأعمال عند الفتن على العلماء. قد ترى أنت قولا صوابا من وجهة نظرك، لكنك إن بادرت به في الفتنة يؤدي لسفك الدماء وضياع أمة، فقبل أن تتكلم به اسأل العلماء من الراسخين في العلم، يعرضون هذا القول على الكتاب وعلى صحيح السنة حتى وإن كان صوابا، يقول هذا ليس وقته كما فعل النبي، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولأعدته على قواعد إبراهيم ولا جعلت له بابين، باب للخروج وباب إيش للدخول. لم يفعل النبي الصواب، مع أنه هو ده الصواب. ليه؟ خوفا من الفتنة أو انتشار الفوضى أو أن يرتد بعض من دخل الإسلام حديثا وهكذا. وده كان منهج النبوة يا إخوة، حتى مع المنافقين أعلم الله نبيه بأسمائهم، فلماذا لم يقتلهم وهم أشر الناس؟ النبي قال جملة عجيبة، قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. الله أكبر. ليه؟ لأنهم في الظاهر مسلمون، فلما نيجي نقتلهم غير المسلم يقول لك إيه ده اللي بيدخل الدين محمد بيقتله، مش عايزين الدين ده. شوف، حرصا على المصلحة الأهم الأعم وهي الإسلام. فأحيانا قد تكون بعض الأقوال طيبة وصحيحة وبعض الأفعال طيبة وصحيحة، لكن لا تقال ولا تفعل وقت الفتن. لماذا؟ لأنه ربما تجلب فتنة أشد إذا فهمت فهما خاطئا. وهذه قضية مهمة وضابط مهم جدا في وقت الفتن، يعصم المسلم من الزلل ومن الخطأ. إذن لابد أن تعود للعلماء وتعرض عليهم أقوالك أو أفعالك التي ربما تكون صائبة لكنها في وقت الفتنة تضر. هذا والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. هل في أسئلة يا أبا يونس؟ لم تصل بعد، حاول تبعت رسالة كي تاني لأن أحيانا بتتأخر. لا أدري بقى أنت من ساعة ما غيرت تليفونك أو الرقم بتاعك ما بقيتش وصلت الآن الحمد لله. طيب، ابنتنا إيمان من الجزائر، مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، عملت عملية وجلست في العناية يومين ولم أصلي الصلوات وقتها، ماذا علي؟ بداية شفاكم الله وعفاكم، اللهم أمين. طبعا المرض من ضمن الأعذار خاصة في العين المركزة، فإن كنت قد غبت عن الوعي تماما فعليك أن تقضي هذين اليومين، تقضي هذين اليومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. ولا شك إن اللي في العين المركزة قد يكون غائبا للعلاج أو كذا، أما إن كان في العناية لكنه مدرك ويقظ لكنه يعجز عن الحركة، فكان عليه أن يصلي في الوقت على حاله من نومه، نايم على ظهره صلي. طب عجز عن الوضوء، يسقط عنه الوضوء، يتيمم. عجز عن التيمم، يسقط عنه التيمم لأنه فاقد للطهورين، فيصلي ويجدر أركان الصلاة على قلبه. يعني مثلا أنا نايم في العناية المركزة على الظهر، ممنوع من الحركة وما ينفعش أتوضأ، كذلك ما ينفعش اتيمم، ما بتحركش، لكن مدرك واعي حضر وقت الصلاة، أصلي على حالي بإجراء أركان الصلاة على القلب إن عجزت عن الإيماء. يعني الإيماء يعني أحرك الرأس بس كده. طب أقدر أحرك الرأس؟ خلاص، الله أكبر وأنا نايم بقرأ الفاتح، بقرأ السورة، حان وقت الركوع الله أكبر، أبدأ بس أومئ بالرأس قليلا، سبحان ربي العظيم، خلصت، سامع الله الحمد، أرجع للوضع تاني، الله أكبر، أخفض الرأس عن الركوع شيئا وأقول سبحان ربي الأعلى وهكذا أكمل صلاتي على حالي. لحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن نقول إن كان في عجز تام وعدم إدراك أو وعي في غيبوبة أو كذا، ثم استيقظ بعد يومين، حديث النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكره. الآن ما دمت استيقظت من المرض والعلة، ابدأ صلي اليومين ورا بعض، ما ترجئش بقى، الوقت الآن. طيب، أنا ما كنتش، لكن كان عندي جهل بالحكم، كنت واعي لكن عاجز عن الحركة، فما كانش عندي وعي، ما صليتش. إذن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي. الآن صلي اليومين ونسأل الله القبول. تقول أيضا حفظها الله: هل يجوز أخذ البطاقات البنكية بقيمة 20,000 ويسترجعها بقيمة 26,000؟ هل هذا جائز؟ بطاقة بنكية هتشتريها ب20,000 وترجعها ب26,000، هذا لا يجوز، إن هذا مال بمال، وأي قرض جر نفعا فهو ربا، ودي قاعدة عند العلماء. فهذا التصرف والله أعلم لا يجوز. أخونا عبد الله مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخان الفاضل، أمين، وفيك بارك الله. الرجاء الدعاء لعمتي أم زوجتي أم خليل، توفت من يومين وجزاكم الله خيرا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يكرم نزلها وأن يوسع مدخلها وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان. اللهم تجاوز عن سيئاتها واقبل حسناتها، أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وجيرانا خيرا من جيرانها. ألهم أهلها الصبر على فراقها، لا تفتنا بعدها، لا تحرمنا أجرها، اغفر لنا ولها ولسائر موتى المسلمين الذين شاهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. أبو يونس بيقول لي: انتهت الأسئلة يا شيخنا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة